نستغفرك. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ايها الاخوه الكرام، ما هي الحياه التي ندم الكافر على تضييعها لما وقف على سفير النار ورآها يركب بعضها بعضا؟ هذه الحياة هي التي عناها الله عز وجل بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان مصدر حياة، أي هي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الدائمة التي لا تنقطع. هذه الحياة هي التي ندم الكافر عليها على تضييعها، ولا يحسب من عمر المرء حقا إلا ما كان ذاكرا فيه لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة يضيعها ابن آدم لا يذكر الله عز وجل فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. فإذا كانت الحياة الحقيقية هي طاعة الله عز وجل، فتعالوا أيها الإخوة الكرام لنتأمل في دراسة جدوى حياة إنسان يعيش 60 سنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فنسبة الوفيات الكبرى من أعمار هذه الأمة تكون ما بين 60 إلى 70 عاما، وقليل هو الذي يصل إلى 80، وأقل هو الذي يصل إلى 100، وأقل القليل هو الذي يتجاوز 100. دراسة جدوى حياة إنسان. إذا أراد أي تاجر أن يفتتح محلا تجاريا، فقبل أن يقدم على هذه الخطوة يصنع ما يسمى بدراسة الجدوى، فينظر إلى المكان وينظر إلى القوة الشرائية في هذا المكان، هل هي عالية أم لا، ثم ينظر إلى حاجة المشتري حتى يعين نوعية البضاعة التي يبيعها. فإذا هو لم يحسب هذه الحسابات كلها كان تاجرا خاسرا. فدراسة الجدوى شيء أصيل عند بني آدم، لا لمحبتهم للبيع والشراء. ولذلك الله عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى تصفح حق بيع. وقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فهذه المعاني، هذه المعاني الله عز وجل أوصلها لنا في سورة عقد بيع وشراء.
يحب العباد للمكسب، يحب ان يبيع ويرزق. فتعالوا لندرس اعظم راس مال للانسان وهي حياته وهي اوقاته، لنرى هل يخرج من هذا السوق مقبولا ام قادرا. والذي ضيع وفرط في حياته الماضيه ينبغي عليه ان يقف، فان العمر يمر. انت الان اقتربت من الموت خطوه عن امس، انت امس كنت اكبر وكنت ابعد من الموت يوما، وانت الان ايضا ابعد من الموت اذا قدر الله حياتك غدا. وهكذا انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم يقربنا من القبر. حياه انسان 60 سنة عن الله الى حاجه هذا الانسان امام الله عز وجل. اولا هو ينام 20 سنة، 8 ساعات في اليوم، في 60 سنة يعطيك 20 سنة، يعني هو نائم 20 سنة، لا يحافظ عن 20 سنة في حياته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، منها النائم حتى يستيقظ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو النوم، وأهل الجنة لا ينامون. ثم هو لا يؤاخذ حتى يصل إلى سن البلوغ، وسن البلوغ تتفاوت من 10 سنوات إلى 15 عاما، يعني 15 سنة مع 20 يعني 35 سنة. فهو لا يؤاخذ من يوم أن يولد حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: رفع القلم عن 3، منها الغلام حتى يحتلم. كم بقي من 60 عاما؟ 25. قد يكون نومه فتزيد سنوات النوم، قد يمرض ويلزم الفراش 10 سنوات او 5 سنوات او 1 أو 2 أو 3 اكثر اقل. لكننا اذا افترضنا انه صحيح الدنيا لم تعترضه الاثار، فالعمر الحقيقي الذي يؤاخذ به امام الله 25 عاما فقط. 25 عاما فقط تستحق الاهوال القادمه. اين القبور عن دعاء؟ ومعروف ان القبر هو اول منازل الاخره. 25 سنة دي يعني تاجيل، يعني بعض الناس ياخذ 25 عاما سجنا على ظهر الحياه، ثم يخرج ليستحلف حياته من جديد. ياخذ سجن مؤبد لمده 25 سنة، ثم يخرج من السجن ليستحلف حياته من جديد. اين الذين ماتوا من عهد عاد؟ 10 قرون، 100 قرون مرت على اناس يعذبون، وهذا اول منازل الاخره. 25 عاما فقط سيدفن ويصير غريبا ما اشد غرفه المدفون اذا لم يكن له زاد يتزول به. وآية ذلك اقول لك شيئا، تصور انك في غرفه لا اقول لك ولا تحاسب ولا تعذب ولا تؤاخذ، لكن موضوع في غرفه بمفرده، لا احد يطرق عليك الباب ولا احد يتصل بك ولا احد يكلمك، وظللت على هذا 100 عام. لا يمكن الانسان ان يصل له خبل اذا لم يكن له انيس من نفسه وصبر نفسه ووصل نفسه على ذلك، يصاب بالملل والضجر. وانما سمي الانسان انسانا لانه يحلف، لانه يحلف. وتامل قول الله عز وجل: ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. فاذا انقطع عنك حبل اهلك، حبل ولدك، شعرت بحجم الغربة. فهذا الميت يا له من غريب، يا له من غريب. وكما قال الشاعر: كم من حسرات في بطون المقربة. لو أذن لكل ميت أن يتكلم لقال: أهلكتني سوف والسين، سأتوب سوف أتوب، سأتصدق سوف أتصدق، سأصلي سوف أصلي، وهكذا. مات كثير من الناس ولم يحققوا أمنياتهم، فمات وفي نفسه غصة، لكنه ظل سنين عددا يؤاخذ عن 25 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا ما يستقبلنا إذا مات الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يسمع وقع نعالهم إذا انصرفوا عنه. وتأمل هذا الحديث: رجل صار فريدا يسمع وقع النعل وهم يغادرونه وتركوه. ويسأل السؤال المعتاد الذي أعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة هي محصلة 25 سنة: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ لقد ظل حياته كلها لا يفكر في الإجابة عن هذه الأسئلة. والعجيب أنه في ساحة العرض، وإذا اهتم العباد جميعا وخافوا جميعا، يقول بعضهم لبعض: ألا ننسب ننسبنا مما نحن فيه؟ فقال بعضهم لبعض: هلم إلى الأنبياء. سبحان الله، ألم تر إلى هذا النقص؟ تذهب للنبي الآن تريد شفاعته وقد ظللت طيلة حياتك لا تعرض على سنته، وتكتب ضد الذين يلتزمون بسنته، وتحيط المؤامرات ضد هؤلاء الذين يستنون بسنته، يريد شفاعته الآن؟ هذه هي طبيعة اللئيم. ألم ينبئنا الله عز وجل بذلك؟ قال: يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أيها المرتشي الذي ارتشيت، لماذا قبلت الرشوة؟ يقول: أطعم أولادي. لماذا تاجرت في المحرمات؟ يقول: لأولادي. لماذا تضحي بولدك الآن؟ أنت لا تعرضه لشيء يسير، أنت تعرضه لنار جهنم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يؤتى بأنعم أهل الأرض، الذي ما ذاق بؤسا قط ولا مرضا قط، وكان سيدا مطاعا، تعقد عليه السلاطين. يؤتى بهذا الرجل أنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة فقط، ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ رأيت في حياتك كلها يوما رهن؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. فكيف إذا كان من ساكنيها وهذه غمسة واحدة فقط؟ فما بالك الآن أي هذا المجرم تعرض ولدك لدخول النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قال: ربي إذا لم يقت ولدي وصاحبته وأخيه، خذ امرأتي وخذ أخي. وإذا لم يقت ولدي ولا امرأتي ولا أخي وفصيلته التي تؤويه، خذ الأسرة بكاملها، خذ الأسرة بكاملها. وإذا لم تكن الأسرة بكاملها ومن في الأرض جميعا، خذهم جميعا، اطرحهم جميعا في جهنم. المهم أنت وأنا. ما هذه الأنانية؟ هل هذه الأنانية لم تكن موجودة عنده؟ كانت موجودة في الدنيا لكن لم يظهر مقتضاها، بدليل أن هذا الإنسان لو وقف رجل في سبيل مصلحته لداسه. وكل انسان عنده نماذج من الغضب وقله الوفاء. كل انسان عنده نماذج كثيره من الغضب وقله الوفاء، لكن لم يظهر مقتضى لهذا المجرم حتى يضحي هذه التضحيه، لكنها ظهرت في الاخره. والله تبارك وتعالى يقول عن هذا اليوم العظيم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره الا لاجل معدود. حياتك الحقيقيه ايها الكريم هي طاعتك لله عز وجل. كل دقيقه تمضي بغير ذكر خساره، خساره على العبد. اشغل هذه اللحظات بما يقربك من الله عز وجل من ذكر او من تامل او من امر بمعروف او نهي عن منكر او من تسديد حاجه انسان او من تعليم جاهل. لا تضيع لحظاتك، فان اللحظات هي العمر. وقد علمنا 25 عاما فقط. يسال العبد: ما ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيه؟ بعض الناس يتصور انه يستطيع ان يقولها، لانها كلمه دلول سهله. ولكن هذه الكلمه ايها الاخوه الكرام هي التي علاها الله عز وجل بقوله: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذه التربه شربت من دماء الابرار بسبب هذه الكلمه. الذين ماتوا وضحوا وجاهلوا وتعرضوا للارهاق بسبب هذه الكلمه، هذه ثقيله جدا. لو كانت حقيقه ما اعرض عنها اكثر العباد، ولكن لها تبعات. انها تجعل المرء غريبا في اهله، تفسده الانيس وهو حي في اهله. ولذلك سماه الله عز وجل امانه، وهذا يعني ان الذي لم يات بها قائم قائم بميثاق العبوديه الذي اخذه الله عز وجل على العبد يوم خلقه، كما قال تبارك وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال لهم: ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، انما اشهده حتى لا يكون له حجه. قل فلله الحجه البالغه. ولذلك ياتي المجرم الاحمق يوم القيامه الذي اغلق على نفسه الباب وهو يقع معصيه، وظن ان الله لا يعلم كثيرا مما يفعل، فجاء يوم القيامه وقد ظن انه بعدما استتر انه لا حجه عليه. فلما وقف امام الله عز وجل يحاسبه، فقال العبد الاحمق مبادرا ربه: قال ربي الم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فاني لا اجيز علي الا شاهدا من نفسي. لا اجيز علي الا شاهدا من نفسي، لانه لما فعل المعصيه كان وحده، وهو يظن ان الله عز وجل لا يستطيع ان يقيم عليه الحجه. لذلك بادر الله بهذا: الم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فاني لا اجيز علي الا شاهدا من نفسي. فقال الله عز وجل لك ذلك، وختم على فمه فنطقت يده ونطقت رجله ونطق فخذه بما كان يعمل، فقال: صفقا لكن، فعن كن كنت اناظر، كنت اجادل عن كن، وكنت ادافع عن كن، قلت لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فهذه امانه، كلمه التوحيد بتكالي فيها امانه. لم تصرخ وانت قادر على ربك قادر؟ فالله عز وجل دون سائر عباده لا يكون الفرار منه الا اليه. انك اذا خفت ظالما فررت منه الى غيره ممن يؤويك، لكن الله عز وجل لا تفر منه إلا إليه، فقد أحاط بك وأحسن قبضته عليك، وأنت تعلم أنك إليه راجع. فإلى التمادي في العصيان، إلى التمادي وأنت ترجع إلى رب غفور ودود. وتأمل أيها المسلم هذا الحديث الرائع الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: لتعلم رحمة ربك بك. قال صلى الله عليه وسلم: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، أي ينتفع على وجهه مرة، وتدفعه النار مرة، وهو ينادي ربه عز وجل ويستغيث به. قال: ربي قد أحرقني، قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فأخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: لي وعزتك لا أسألك غيرها. فيخرجه من النار، فما أن خرج حتى التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فرفعت له شجرة. أنت في اليوم الشديد الحر تأوي إلى الظل وتشعر بقيمة هذا الظل في الحر، فما بالك برجل خارج من النار؟ أعاذنا الله وإياكم منها. لا أقول حر ولا حرور ولا، لأن أعظم يوم حر على وجه الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس لجهنم، لأن جهنم اشتكت إلى ربها قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين مثل الظل الذي يغلي، فإنك بتبع الكفر حتى يخرج البخار حتى لا ينفجر الكفر من البخار، فهي يأكل بعضها بعضا فاشتكت إلى الله، فأذن لها بنفسين تتنفس نفسين، نفس الشفاء ونفس الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: فنفس الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، ونفس الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. فرجل خارج من النار ووجد شجرة، فلما رآها ما أطاق ولا تحمل، فنسي العهد الذي أعطاه ربه منذ قليل، وقال: رب أذلني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل: ما أنذرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجر فيشعر بالبرد ويشرب من الماء الذي حرم أهل النار منه، ماء جارد، الماء الساخن لا يروي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. ولا يصعب أن يكون حب الله أحب إليه من شيء إلا لأنه أعظم شيء لا يروي، الماء الساخن أبدا. فكيف إذا كان ماء مغليا وإن يستغيث يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. رجل محروم من نعمة الماء البارد، فأول ما رأى ماء عين ماء تجري ورأى ظلا وارثا ما تحمل ونقض العهد والميثاق، فأدناه الله من الشجرة فاستظل بظلها وشرب من مائها، ولكن سرعان ما رفع إليه شجرة هي أعظم من الأولى. فنسي الرجل أيضا العهد والميثاق وقال: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: ما أخبرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره وتأمل أبي الكريم بعد كل نفس يقول وربه يعذره. كذلك لو نقض العبد العهد والميثاق ثم رجع عذره الله. لو نقض العهد في الدنيا ومضى سافرا في غيره وضلاله سنين عددا واعتذر الى الله عز وجل لعذره. لا احد احب اليه العذر من الله، لذلك ارسل الرسل حتى يعذر الناس. فقال ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ ربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. فقال الله عز وجل له: عبدي الئن اجليتك من هذه الشجره تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: اي وعزتك لا اسالك غيرها، اجليه من الشجره. ثم تفتح له ابواب الجنه واذا المؤمنون يتضاحكون ويسامر بعضهم بعضا والرجل وحيدا فذا تحت شجره فيريد ان يدخل الجنه، لكنه تذكر انه نقض العهد مرتين فسكت. لكن غلبه ما يجد ولم يتحمل فنقض العهد وقال: ربي ادخلني الجنه فانه لا يضر. فقال الله عز وجل: ادخل الجنه ولك مثل الدنيا. الرجل اول ما سمع الكلمه لم يفكر مثل الدنيا، وانا ظللت طيله حياتي اكافح لتوفير راتب هزيل اكل به وعيالي، ومضيت من الدنيا ولم اتمتع باكثر متعها. لم يصدق الرجل كم انفتت عينه الى نعم انعم الله بها على ناس، مع ان الله عز وجل نهاه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. وسماها زهره لان عمر الزهور قليل، لا روح للزهور، لو تركتها ساعتين تزهر. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فكم تمنى وكم أرسل فرقه إلى نعم ومضى من الدنيا ولم يتمتع بأكثرها. وإذا به الآن يسمع أن له مثل الدنيا، لذلك لم يستطع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة. لما قال له الرجل ذلك قال الرجل له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يعني أنت تعدني بكل هذا وأنت لا تعطيني. فإذا وعد الرجل أخاه ولم يعطه كأنما استهزأ به، يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل من قول العبد: أتستهزئ بي؟ فيقول له: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. فكان مثل الدنيا فقط كاد ان يصير رأسك من عدم التصديق، فانا اضحكك بعشر امثالها. فلو جاز ان نقول في الجنه فقير لكان اكثر رجل في الجنه له مثل الدنيا عشر امثالها. اذا ايها الكريم، 25 سنه ولن تكون اغنى الناس، ولن تكون اقوى الناس، ولن تكون أشرف الناس. ولو سلمنا أنك ملك الناس في الدنيا وأغنى الناس وأشرف الناس فهي 25 سنة فقط. ولذلك قال الله عز وجل لأمثال هؤلاء: قل تمتع بكفرك قليلا قليلا. لأنه لا يعيش، لا يحاسب عن 60 سنة، لما يحاسب عن 25 فقط. كنت نرفع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم منها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اول عصبه تؤول تعترض الرجل بعد وفاته بعد موته وبعد دفنه هو السؤال. اذا كذب الله عز وجل عبدا الهمه الاجابه، ما رب ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الاسلام. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يجيب صوابا ولكنه لا يعتقده، يعني تاتي معاه المساله هكذا. احيانا يسال المرء سؤالا فيجيب اجابه سديده بغير ان يعلم ان هذه الاجابه السديده. فالناس مؤمن كامل الايمان السبب، هذا يجيب، وكافر لا يجيب، وبين بين. الاشكال في هذا بين بين. اذا سئل عن هذه الاسئله الثلاثه واجاب اجابه صحيحه تظنون انه سلم له، يعني خلاص اجاب وانتهى الامر؟ ليس الامر كان كذلك، لكن الامر ليس كذلك، اذ انهم يشككونه في الجواب، ينتهرانه اشد الانتهار. وقد ورد في بعض الاحاديث ان منكرا ونكير اصواتهما كالرعد الخاطف، عيونهما كالبرق الخاطف. وهذا عبد ضعيف امام هذه القوه الهائله، فينتهر ويصرخ فيه ويعيد الاسئله مره اخرى. العبد الذي لم يتحقق بلا اله الا الله في الدنيا يقول لنفسي انا جاوبت غلط، فينتهي في الاجابه، فيقول العبد يقول لنفسه لو كانت الاجابه صحيحه لما ينتظرني؟ لماذا ينتظرني اذا كنت اجبت اجابه صحيحه؟ اكيد اجبت خطا. فيبدل الجواب. هذه الفكره العظيمه التي بكى الصحابه لها، حتى ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها لما رأت هذا الحديث قالت: فلم اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نشيد الصحابه لما قال لهم انكم تفتنون في صدوركم كفتنه الدجال او قريبا من فتنه الدجال. لم تستطع اسماء ان تسمع بقيه الكلام. قالت: فقلت لرجل بجانبي: اي بارك الله فيك، ماذا قال؟ فقال: انه يقول انكم تفتنون في صدوركم كفتنه الدجال او قريبا من فتنه الدجال. اتعرف فتنه الدجال باختصار؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين آدم إلى قيام الساعة توجد فتنة كفتنة الدجال. رجل معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كيعاتب النحل، ويأتي على الرجل يقطعه إربا إربا ثم يقول له قم فيتهلل ضاحكا. وبعدين كل ما نقترب من الساعه، كل ما علوم النبوه بتغيير، يظهر الجهل ويقل العلم. فتصور اناس جهله وامام هذه الفتنه. انا اعرف ناسا افتتنوا برجل كان يخرج الجن من الابدان، ظنوا ان هذا الرجل على كل شيء قدير وعنده قدره خارقه، وسلموا له كل شيء. وهذا مفتون، ما ذلل له الجن الا بعد ما فتن وخرج من دينك. فتصور هذا الدجال معه كل هذه الامكانات،
ثم لا يوجد علم عاصم من هذه الفتنة. فأكثر العباد يضلون ويظنونه إلها لما ليس من هذه القدر الخالقة. فما يتعرض العبد له في قبره كمثل فتنة الدجال، لذلك بكت الصحابة وخافوا على أنفسهم فينتهرانه فيغير الجواب. فحينئذ أنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة في القبر. إذا انتهره وشدد عليه لا يغير جوابه، بل يعيد الجواب السديد مرة أخرى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين عنها، لا يقول لها أبدا لأنهم لم يعملوا بمقتضاها في الدنيا، ويفعل الله ما يشاء. ثم يخرج إلى يوم العرض وقد غضب الله عز وجل غضبا شديدا، حتى خاف الأنبياء على أنفسهم ورفضوا الشفاعة لأقوامهم. كل نبي يسأل الشفاعة يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضب بعده قط مثل هذا الغضب. جاءه كل إنسان بعجره وبجره، جاءه الذين قال بعضهم أنا ربكم الأعلى كفرعون، وكل نفس فيها داعية ربوبية، كل نفس فيها داعية ربوبية. لو ممكن لإنسان أن يقول أنا ربكم الأعلى لقالها، لكن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. لو ممكن الإنسان أن يستعلي لفعل، لا يحجزه إلا الإيمان، وإلا فكل إنسان فيها داعية الألوهية وداعية الربوبية كفرعون تماما. فجاءه كل هؤلاء بعدما صبر الله عز وجل عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. لو بعضنا تعرض لسماع جزء يسير مما يسمع الله القادر ما تحمل. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى، وإنه ليرزقهم ويعافيهم. فالله عز وجل غاضب حتى يفرح الرسل ويخافون من مواجهته، ولا يقدر على ذلك إلا من مسكنه الله عز وجل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقف العبد 50,000 سنة على قدمه ينظر إلى العباد يساق ببعضهم إلى النار ويساق ببعضهم إلى الجنة، والذكر يقول: ترى أنا من أي فريق؟ وهو لا يدري إلى أين يساق، ومنتظر، يعني هو ينتظر دوره على مدى 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يسحب إلى الجحيم. كل هذا 25 سنة فقط يعيشها أيها الكرام. أهذه هي سفك الجدوى أيها التجار؟ الذي لو دخل الواحد السوق فقدر درهما واحدا لكان عليه حزينا، هي دي سفك الجدوى؟ أهوال قادمة 25 عاما فقط يعيشها المرء تمر كأنها أطراف أحلام. فقد آن لنا أن نرجع إلى الله عز وجل: ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا همزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.